بنور فهم وافتح علينا خزائن العلم واخرج مثل من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. التنبيه الثاني من التنبيهات هل أن التخيير في العمل بين الخبرين المتعارضين ابتدائي أم استمراري؟ وظاهر عبارة الشيخ أعلى الله مقامه الشريف وإن كانت خاصة بصورة ما لو كان التعارض بالنسبة للحاكم بالنسبة للقاضي، ولكن أدلة المسألة تتناول مطلق حالات التعارض وإن كانت لغير الحاكم ولغير القاضي. فشاهدنا لو كان هنالك خبران متعارضان متكافئان، أحد الخبرين مثلا يدل على أن الفرس من الحبوة، بينما الخبر الآخر يدل على أن الفرس ليس منها، أو أن أحد الخبرين مثلا يدل على أن القضاء يكون بعد النكول، بعد نكول المنكر، فإذا أنكر المنكر ورفض اليمين نكله، فحينئذ هل يكون القضاء، فحينئذ للقاضي أن يقضي بمجرد نكول المنكر. ودلنا دليل آخر كما هو هذا حقيقة الحال في المسألة، ودلنا دليل آخر على أن القضاء لا يكون بعد النكول، وإنما يكون القضاء بعد رد اليمين على المدعي، بعد رد اليمين على المدعي. فإذا نكل المنكر ترد اليمين على المدعي، وحينئذ المدعي إن أقسم فللقاضي أن يقضي، فللقاضي أن يقضي. فعلى أي حال هكذا عندنا موارد متعددة. فلو أن الحاكم وصله هذان الخبران المتعارضان وحكم على طبق أحدهما في واقعة، فحكم بأن الفرس مثلا من الحبوة وأعطاه للولد الأكبر، ثم في واقعة أخرى هل له أن يحكم بأن الفرس ليس من الحبوة بل هو مشترك بين جميع الورثة أم لا؟ إن قلنا بأنه ليس له ذلك، هذا يعني أن التخير ابتدائي بدوي، وإن قلنا له ذلك كان معنى ذلك أن التخير استمراري. هنا استعرض الشيخ رضوان الله تعالى عليه رأيين في المسألة. الرأي الأول هو رأي العلامة الحلي أعلى الله مقامه الشريف، بل هو المحكي عن المحققين، وهو أن التخير تخير استمراري. والذي أفاده العلامة رضوان الله تعالى عليه في وجه ذلك هو عدم المحذور العقلي في استمرارية التخييم، فليس يوجد في العقل ما يمنع من استمرارية التخييم. كان الحاكم مخيرا بين العمل بأي من الخبرين، ثم بعد أن عمل بأحدهما في واقعة لا مانع من العمل بالآخر في واقعة أخرى. وكلام العلامة رضوان الله تعالى عليه بهذا المقدار ظاهر في نفي المانع، ظاهر في نفي المانع، والحال أن مقتضى الاستدلال هو إثبات المقتضي قبل نفي المانع. المقتضي للتخيير هو موجود أساسا أو ليس بموجود؟ كلام العلامة نظر إلى المانع فقال لا يترتب هنالك محذور عقلي. اللهم إلا أن يرد دليل من الشارع مثلا، كما ذكر رواية لا تقضي في شيء واحد بحكمين مختلفين. وأما ما لم يرد عندنا دليل الشارع فنحن وحكم العقل. والكلام أنه لا بد من تحقيق المقتضي في مرحلة سابقة، ولعل المقتضي الذي تشبث به العلامة رضوان الله تعالى عليه تمسك به هو إطلاقات أدلة التخيير، إطلاقات أدلة التخيير. هذا حاصل ما أفاده، ولا بأس بالرجوع إلى كلامه. وكلامه طبعا مأخوذ من الفخ في المحصول، ولذلك كان استدلاله برواية عامية. وباعتبار أن هذا الكتاب مبني على المقارنة بين الأصول، أصول المدرستين، قال في الصفحة 281 ولا يمتنع عقلا أن يقضي الحاكم بحكم إحدى الأمارتين في قضية ثم يقضي بالأخرى في غيرها، إلا أن يمنع منه مانع شرعي، كما روي أنه صلى الله عليه وآله قال لأبي بكر لا تقضي في شيء واحد بحكمين مختلفين. هذا كلامه نفسه هو كلام المحصول تقريبا، فإن قلت فهل للحاكم أن يقضي في الحكومة بحكم إحدى الأمارتين إذا كان قد قضى فيها من قبل بالأمارة الأخرى؟ قلت لا يمتنع ذلك عقلا، نفس التعبير، كمن يجوز لمن استوى عنده جهة القبلة أن يصلي مرة إلى جهة ومرة إلى جهة أخرى، إلا أنه منع منه دليل شرعي، وهو ما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر لا تقضين في شيء واحد بحكمين مختلفين. فإذا محصل كلام العلامة رضوان الله تعالى عليه هو أننا إذا كنا ومقتضى القاعدة، فمقتضى القاعدة هو الجواز لعدم وجود المانع العقلي، إلا أن هذا المقتضى معلق على عدم وجود مانع شرعي بعد فرض عدم وجود المانع العقلي، معلق على عدم وجود المانع الشرعي. فإن تم هذا المانع الشرعي الذي ذكر فهو خب عند غيرنا هو تام، أما عند العلامة لم يشر إلى تماميته. لذلك تشوف الفرق بين عبارة محصول بين عبارة العلامة. عبارة المحصول واضحة في تمامية المنع، أنه بينما عبارة العلامة غير ظاهرة في تمامية، وإنما هي معلقة. فإذا هذا رأي العلامة قدس سره، طبعا سنشير إلى أن مضمون هذه الرواية موجود في رواياتنا أيضا، موجود في رواياتنا، ومن ذلك فما رواه، ما روي من خبر عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حينما ولى محمد بن أبي بكر على مصر، فإنه أيضا خاطبه بنفس هذا الخطاب: ولا تقضي في أمر واحد بقضائين مختلفين. الأمر الواحد اثبت فيه على قضاء واحد على أي حال. الرأي الثاني هو رأي الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه وجماعة من الأصوليين، وهو عدم استمرار التخير، بل هو تخير ابتدائي. وهنا كلام الشيخ قدس سره قد انصب على ملاحظة المقتضي، كلام العلامة انصب على ملاحظة المانع، بينما كلام الشيخ اتجه نحو المقتضي، اتجه نحو المقتضي. فأفاد رضوان الله تعالى عليه ما هو المقتضي أصلا للقول باستمرار التخير، هذا ينبغي إيقاع الكلام هنا. فقال: هنا نحتمل ثلاثة احتمالات، أو نحتمل ثلاثة أدلة. دليل الأول إطلاقات أدلة التخير، فنقول بأن أدلة التخير لها إطلاق يشمل حالة ما لو لم يأخذ بأحدهما وحالة ما لو أخذ بأحدهما، فيعم الواقعة الأولى ويعم الواقعة الثانية بلا فرق. ولكن الشيخ رضوان الله تعالى عليه منع من إطلاق هذه الأدلة بأي بيان؟ قال: موضوع هذه الأدلة هو المتحير الذي لا يعلم كيف يتعامل مع الخبرين المتعارضين. كلها هي الروايات العلاجية واردة في هذا الباب، في هذا الصدد. متحير لا يدري كيف يعالج الخبرين المتعارضين، يلجأ إلى الإمام عليه السلام، الإمام يقول له كذا 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 فتخير. فموضوعها، موضوع الروايات العلاجيات، أخبار التخير عفوا، موضوعها هو المتحير الذي لا يعلم كيف يتعامل مع الخبرين المتعارضين. بينما ما نحن فيه ماذا؟ هو العالم بحكم التخير، العالم بحكم التخير، إذ الفرض أنه قد أخذ بأحدهما سابقا بمقتضى التخير، أخذ بأحدهما سابقا بمقتضى التخير. فموضوع ما نحن فيه هو العالم بالتخير الذي أخذ بأحد الدليلين تخيرا، وموضوع وهذا الموضوع خارج عن موضوع ماذا؟ عن موضوع أخبار التخير، فلا تشمله، لا تشمله، خارج عنها موضوعان. إذن لا يصح التمسك بإطلاقات أدلة التخير هنا، لأن إطلاقات أدلة التخير لا تشمل موضوعا آخر يختلف عن الموضوع الذي سيقت من أجله. خب، الاحتمال الثاني أو الدليل الثاني الذي يمكن أن توجه به المسألة هو التخيير العقلي، أو فقل حكم العقل بالتخيير. تقريب هذا الدليل هو أننا قد ذكرنا فيما سبق بأنه بناء على مسلك الطريقية مقتضى القاعدة الأولية في الخبرين المتعارضين المتكافئين هو ماذا؟ هو التوقف، بناء على مسلك الطريقية الذي استوجهه الشيء. وإذا كان الأمر كذلك هو التوقف، فحينئذ تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى الأخذ بالأصل العملي الموافق لأحد الخبرين. فإن لم يكن هنالك أصل عملي موافق لأحدهما فإن النوبة تصل إلى التخيير العقلي. فالعقل حينئذ بناء على مسلك الطريقية إذا كان هنالك خبران متعارضان ولم يكن أصل مرجح لأحدهما أو موافق لأحدهما فإن النوبة تصل إلى التخيير العقلي. فالكلام ها هنا كذلك أيضا، إذ الفرض أنهما خبران متكافئان لا مرجح لأحدهما على الآخر بموافقة أصلا، ولا أن الأصل نفترضه موافقا أيضا لأحدهما، فالعقل حاكم بالتخيير، فالعقل حاكم بالتخيير، وحكم العقل بالتخيير الجاري في بداية الأمر مستمر حتى بعد اختيار أحدهما. يقول الشيخ قدس سره: لو كان هذا هو الدليل فإن هذا الدليل أيضا فيه نظرون. لماذا فيه نظرون؟ يقول: لأن حكم العقل بالتخيير إنما هو حكم بالتخيير في الجملة. لماذا هو حكم بالتخيير في الجملة؟ يقول: نعم، هو حكم بالتخيير لمن لم يأخذ بأحد الدليلين، فكلا الدليلين حجة والمكلف متحير إزاءهما، العقل يقول له: أنت مخير، تأخذ بهذا أو تأخذ بهذا. هنا العقل حاكم. أما لو أن المكلف رفع تحيره بأن أخذ بماذا؟ بأحدهما وزالت حيرته، فهنا هل العقل أيضا حاكم بالتخيير؟ لا نحرز ذلك، نقول العقل في هذه الصورة ساكت. إذن فالدليل الآخر الذي لم يختره المكلف يكون مشكوك الحجية التخييرية بنظر العقل. العقل قبل أن يأخذ المكلف بأحدهما وما حجته يقول: أنت مخير بينهما لأنك متحير. أما بعد أن أخذ بأحدهما وزال تحيره، هذه الحجية التخييرية أنت مخير بينهما، لا نحرز أن العقل حاكم بها بل هو ساكت. وبالتالي فالدليل الآخر الذي لم يأخذ به المعارض للدليل الأول الذي أخذ به مشكوك الحجية، والأصل في مشكوك الحجية هو عدم الحجية. صار بعدها. نعم، لو أننا بنينا على مسلك السببية الأمر سيكون مختلف. لو أننا بنينا على مسلك السببية وقلنا بأن الخبرين المتعارضين من قبيل الواجبين ماذا؟ متزاحمين. فهنا التخيير الاستمراري له وجه. لماذا؟ لأنه بناء على مسلك السببية توجد عندنا مصلحتان في كل من الخبرين، والعقل إنما يحكم بالتخيير في موردهما باعتبار عدم قدرة المكلف على الجمع بينهما. وإلا لو كان المكلف قادرا على الجمع لما خيره العقل بل ألزمه بالأخذ بهما. فإذن حاكمية العقل بالتخيير بينهما إنما هي لوجود المصلحة في كل منهما، تمام؟ وهذا الملاك كما هو موجود قبل الأخذ بأحدهما موجود بعد الأخذ بأحدهما. المصلحة في كل منهما موجودة، فكما صح التخيير لوجود المصلحة قبل الأخذ بأحدهما قهرا لا بد أن يصح التخيير ماذا؟ بعد الأخذ بأحدهما أيضا لوجود المصلحة في الآخر وعدم سقوطها. وبعبارة أخرى إن الصارف لحكم العقل بالتخيير إنما هو إحراز أهمية أحد الواجبين على الآخر، حينئذ العقل يرفع يده عن الحكم بالتخيير، قل هذا أهم من ذاك فهو مقدم عليه. خب، وبأخذ أحدهما لا تتحقق له أهمية على الآخر بل يبقى مكافئا له مساويا له، فالعقل أيضا يبقى حاكما بالتخيير. إذن لو كان الدليل هو العقل الحاكم بالتخيير فإنه لا بد من التفصيل بين مسلك الطريقية ومسلك السببية. وبما أننا قد استوجهنا قد وجهنا واخترنا مسلك الطريقية فنقول بأن دليل العقل لا يتم، لأن العقل حاكم بالتخيير في الجملة بناء على الطريقية لا بالجملة. الدليل الثالث الاستصحاب. نستصحب التخيير، إذ أننا قبل الأخذ بأحدهما كان الحكم هو التخيير بينهما، بعد الأخذ بأحدهما نشك في أن التخيير باق أو لا نستصحبه. يقول الشيخ قدس سره لو كان هذا الدليل هو الدليل فهذا أيضا فيه نظر. لماذا؟ لأن واحدا من شرائط جريان الاستصحاب هو وحدة الموضوع، والحال أن الموضوع ليس بمتحد. لماذا؟ لأن موضوع المتيقن الذي ثبت التخيير له هو المتحير، هو المتحير، بينما الموضوع الذي نريد أن نثبت التخيير له هو ماذا؟ هو المختار الذي ارتفع التحير عنه. فإثبات التخيير من ذلك الموضوع لهذا الموضوع إثبات للحكم لغير موضوعه، وإثبات الحكم لغير موضوعه لا يجوز إلا أن يقوم عندنا دليل على الثبوت. أما نفس الاستصحاب لا يثبت ذلك. فاتضح من كلام الشيخ بأن المقتضي أساسا ليس بموجود، بأن المقتضي للاستمرار التخير ليس بموجود. وكأنه يقول: يا مولانا العلامة، أعلى الله مقامك في دار الكرامة، أنت نظرت إلى المسألة من ناحية المانع، من ناحية عدم وجود المانع، والحال أنه ينبغي تحقيق المسألة من ناحية وجود المقتضي أساسا أو عدم وجوده، وقد اتضح أن المقتضي ليس بموجود، فلا تصل النوبة إلى التمسك بعدم المانع، هذا غير فني في مقام الاستدلال. في نهاية كلامه تعجب رضوان الله تعالى عليه من بعض المعاصرين، والمحتمل أنه صاحب الفصول رضوان الله تعالى عليه، فإنه قد فصل بين القاضي وبين الأمارات الأخرى، فقال بالنسبة إلى القاضي: نعم، الكلام هو ما أفاده العلامة، القاضي والحاكم الكلام هو ما أفاده العلامة، تخير استمراري، ولكن في الأمارات الأخرى منع من التخيير فيها، فقال مثلا: من اختار رأي مجتهد ليس له أن يختار رأي مجتهد آخر في نفس المسألة، أو من عول على أمارة في قضية ليس له أن يعول على أمارة أخرى مكافئة لها. وقال: هذا يعني محصل كلام الشيخ بأن هذا مثار للتعجب، إذ أنها من باب واحد، هذه كلها أمارات متكافئة، وبالتالي إذا جاز التخير في هذا جاز التخير في هذه أيضا، فالتفصيل لا وجه له. ثم قال: فتدبر لعله إشارة إلى اختلاف الموردين، إذ أن التخيير بالنسبة إلى الخبرين المتعارضين كما هو محل كلامنا إنما دلت عليه أخبار التخيير التي دلت على لزوم التخيير من باب التسليم، التي دلت على لزوم الأخذ بالتخيير من باب التسليم، بينما في الأمارات الأخرى التخيير مستفاد من حكم العقل وليس مستفادا من الإطلاقات. فلذلك ها هنا لأننا استفدنا التخيير من الإطلاقات صح لنا التمسك بالإطلاق والحكم بالتخيير استمراري، بينما هناك لأنه مستفاد التخيير من دليل العقل لم يصح لنا ماذا؟ تمسك بالإطلاق وإثبات التخيير استمراري. ولكن الشيخ كما تقدم منع من ثبوت الإطلاق، فحتى هذه النكتة لو احتملناها لا تتم هذا المعاصر. صار هذا معلوم. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. العبارة أولا، هناك عبارة سابقا أنا توقفت عندها، صفحة 40 في بالنسبة لأخبار التوقف، الشيخ قال: فهي محمولة على صورة تمكن من الوصول إلى الإمام عليه السلام كما يظهر من بعضها. أنا قلت هناك بأن أخبار التوقف عبارة عن خبرين وكلاهما مقيدان بلقاء الإمام عليه السلام، فالمفروض أنه كما يظهر من كلها، ليش من بعضها؟ بس بعد المراجعة التفت إلى أن أخبار التخير قسمان، أكو أخبار التخير هناك مطلقة لا علاقة لها بالخبرين المتعارضين، وأكو أخبار تخير واردة في خصوص الخبر المتعارضين اللي فيها تعليق على لقاء الإمام هي الواردة في خصوص الخبرين المتعارضين، وهناك أخبار مطلقة لا علاقة لها بالخبرين المتعارضين إلا بالإطلاق يعني. فلعل الشيخ لما قال كما يظهر من بعضها إشارة إلى تلك إلى هذا النوع من الأخبار في قبال ذلك النوع الآخر. أيضا هذه العبارة وأما الحاكم والقاضي صفحة 42، فالظاهر كما عن جماعة أنه يتخير أحدهما فيقضي به، لأن القضاء والحكم عمل له لا للغير، لا للغير، فهو المخير. وبالتالي لو أنه أناط التخير بغيره يعني بالمتخاصمين لكان ماذا؟ لكان القضاء عمل المتخاصمين. لو أنه أناط التخير للمتخاصمين لما كان القضاء له، وإنما كان القضاء لهما. والفرض أن القضاء لمن؟ له. الفرض أن القضاء له هو الذي ينبغي أن يقضي ويحسن، فإذا أناط التخير بينهما صار القضاء عملا لهما، أحدهما هو يتخير ويحسم المسألة، وهذا خلف ما هو المفروض. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو حكم على طبق إحدى الأمارتين في واقعتين فهل له الحكم على طبق الأخرى في واقعة أخرى؟ المحكي عن العلامة وغيره رحمه الله وغيره الجواز، بل حكي نسبته إلى المحققين لما عن النهاية، نهاية العلامة، نهاية الوصول، نهاية الوصول، من أنه ليس في العقل ما يدل على خلاف ذلك، ولا يستبعد وقوعه كما لو تغير اجتهاده. هذه كما لو تغير اجتهاده مي موجودة في كلام العلامة، لم تذكر في كلام العلامة. ولو تغير اجتهاده المسألة فيها مختلفة، في مسألة تغير الاجتهاد هنالك رأيان، رأي سابق رأي لاحق، مع وجود الرأي اللاحق لا وجود للرأي السابق أصلا، خلاص ذاك صار عدما، صار الرأي السابق منسوخا، منسوخا. فالتنظير بما لو تغير اجتهاده تنظير لا يخلو عن تأمل، لأن ما نحن فيه خبران حجتان قائمان، بينما هناك ماذا؟ بينما هناك حجة سقطت وبقيت حجة واحدة، بقيت حجة واحدة. لكن كأنه يريد فقط الإشارة إلى أنه من المعقول جدا وجود حكمين ظاهريين، وجود حكمين ظاهريين يتمسك بهذا تارة ثم يتمسك بالحكم الظاهري المختلف تارة أخرى، سواء بقي ذاك أم لم يبقى، لعله هكذا. إلا أن يدل دليل شرعي خارج على عدم جوازه، كما روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال لأبي بكر: لا تقضي في الشيء الواحد بحكمين مختلفين. هي هذه، سبحان الله، تعدد النقول. الشيخ لا تقضي في الشيء الواحد، بينما ضبط العلامة لا تقضي في شيء واحد، لا في الشيء، بينما ضبط المحصول لا تقضين في شيء واحد. سبحان الله، بمجرد تعدد النقول هم يتعدد، يختلف الضوء. على أي أقول يشكل الجواز لعدم الدليل عليه؟ أصلا من القاع هو مو ثابت هذا المطلب، لأن دليل التخيير إن كان الأخبار، هذا الدليل الأول، الدالة عليه، فالظاهر أنها مسوقة لبيان وظيفة المتحير في ابتداء الأمر، فلا إطلاق فيها بالنسبة إلى حال المتحير بعد الالتزام بأحدهما، لأنه بعد الالتزام بأحدهما لم يبقى عنوان المتحير بالنسبة له على ما هو عليه، كان متحيرا جاهلا وأصبح ماذا؟ عالما بحكم المتعارضين، وارتفع التحير عنه لما أخذ بأحدهما. وأما العقل، هذا بالنسبة للدليل الثاني، وأما العقل الحاكم بعدم جواز طرح كليهما، يعني الحاكم بالتخير، فهو ساكت من هذه الجهة أيضا. وقلنا هذه العبارة تحمل على التخيير العقلي بناء على مسلك الطريقية. لماذا؟ لأنه سيقابل بين المسلكين لاحقا، سيقابل بين هذا الكلام وبين مسلك السببية، فلا بد من حمل كلام على ذلك. فهو ساكت من هذه الجهة. لماذا ساكت؟ قلنا لأن غاية ما يحكم به هو التخيير للمتحير الذي لم يختار أحدهما. أما لو اختار أحدهما وارتفعت عنه الحيرة، فهل العقل أيضا حاكم بالتخيير له؟ لا نحرز ذلك، فهو ساكت. والأصل عدم حجية الآخر له، يعني والأصل عدم حجية الآخر له يبدو أنها أن الضمير يعود للعقل، له يعني للعقل، والأصل عدم حجية الآخر للعقل باعتبار أنه هو الحاكم بعد الالتزام. لما ذكرنا بعد الالتزام بأحدهما كما تقرر في دليل عدم جواز العدول عن فتوى مجتهد إلى مثله. نعم، لو كان الحكم، شوفوا من هنا نستفيد أنه ناظر هناك إلى مسلك طريقية وهنا ناظر إلى مسلك سببية. نعم، لو كان الحكم بالتخيير في المقام من باب تزاحم الواجبين، وهذا ما يصير إلا على مسلك سببية، كان الأقوى استمراره، لأن المقتضي له في السابق موجود بعينه، وهو وجود المصلحة في كل منهما وعدم تمكن المكلف من الجمع بينهما، بخلاف التخيير الظاهري في تعارض الطريقين، فإن احتمال تعيين ما التزمه قائم، يعني يتعين ما التزمه، يعني ما اختاره، فإن احتمال تعيين ما التزمه قائم. تخير الظاهر وين يكون؟ على أي مسلك؟ على مسلك الطريقية بعد، بخلاف التخير الواقعي الذي هو على مسلك السببية. فتأمل هذا بعهدتكم، هذا بعهدتكم، ما مقصوده بهذه العبارة؟ إن شاء الله تفيدونا يوم غد. واستصحاب التخير دليل الثالث غير جار، لأن الثابت سابقان، ثبوت الاختيار لمن لم يتخير فإثباته لمن اختار والتزم إثبات للحكم في غير موضوعه الأول، وهو لا يجوز. وبعض المعاصرين أنا لم أراجع كلام السيد المجاهد هنا، ولكن منسوب هذا المطلب لصاحب الفصول، وبعض المعاصرين رحمه الله استجود هنا كلام العلامة رحمه الله، مع أنه منع من العدول عن أمارة إلى أخرى وعن مجتهد إلى آخر، فتدبر اتضح ما يقصده، والحمد لله رب العالمين.